يكون لمن عرف قدر هذا الفضل وأن يبقى دائما متسببا أن يتحصل على هذه النعمة وأن يحصل هذه المزية فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. حتى يتخلص باطنه من الميل فضلا عن الرغبة والمحبة لكل ما لا يقربه إلى الله، لكل ما ليس محبوبا عند الله. ولن نتحقق بحقيقة الإيمان ولن نصل إلى حقيقة في المحبة حتى تكون بواطننا كذلك. وفي الإشارة إلى هذا الوصف الذي يتصف به السائرون إلى الله من الصادقين، قال الإمام الحداد عن قوم لقيهم من أهل المعرفة والقرب وفاتوا وذكر أوصافهم، ويقول من فتية ما لهم هم ولا شغل ولا التفات ولا ميل إلى الفاني. وظهرت لهم بعد ذلك أمثلة عجيبة في واقع الحياة تبدو بأوجه على حسب مراتب ومستويات. ولقد ذكروا أن بعض أهل هذا الوصف الذي استولى على قلوبهم خرج من مدينة سيئون إلى الحج، فإذا ببعض أهل مكة يسأل الحجاج الوافدين من حضرموت أن فلان ابن فلان أقام فترة بمكة وتوفي عندهم وترك بعض تركه، وما ليحتاج أن يساعدوه الحجاج على حمل هذا إلى ورثته في بلده. فقالوا له أن فلان هذا ابنه جاء إلى الحج معنا هذه السنة، ففرح بذلك وقال الحمد لله آدم جاء ولده نسلمه إياه وهو. فبحث عنه حتى لقيه فقال هذا الأمانة حق والدك تركها. قال أنا قد خرجت من بيتي لله تعالى قصد الحج بالزيارة، وقد أنا وسط مكة بتغير نيتي إن جيت للتركة ولا ثم. قال لا لا أنت لا خرجت لله، لكن قال أنا لا ضعيف وقلبي تلفت وتشوف ما بغيت هذا. قال كيف هذا؟ أقول قال نحن ما نأكل الورثة ولا الوصي، أنا واحد منهم، لو كان الشيء يتعلق بحقي ما بغيت مرقد، لكن حق الناس هذا. فكر انت في الطريقة اللي توصل بها اليوم، اما انا غير نيتي وانا في هذا الوقت لا بغير، انا جيت للحج برجع من حج بس حاجة ثاني هذا الغرض. شوف ما يخلص لي الوجه الا ما فيه في مراد لنفسي، ما لي غرضه، ما بغير على نفسي اخلاصي. حاوله ما قدر فيه، أعطى واحد من الحجاج اللي جاءوا معه قال شوف هذا صاحبكم مش من آدم عجيب، الناس يتشوفون ذهبون أشيك ماذا فرصة جاءت له عندهم وذا الحين. قال له هذا لا لهم تربية تربوا عليها رباهم أباهم وأهلهم هكذا، تخلصت بواطنهم من الالتفات والميل من بيت دين، ما لهم هم ولا شغل ولا التفات ولا ميل إلى الفاني. فورثوا من أسرار الأنبياء ما قال الله تعالى في كتابه إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقالوا للثاني أما نفس البلدة، قالوا لولده والدكم شغله علم وعبادة والدعوة وقعد محله، وأنتم الآن كثرتم الأسرة وكبرتم وصرتم كثير من لياليكم بالعشاء، أسرتكم محتاجة، فلو استأذنت من الوالد أحسن لك تسافر أنت لشي من الجهات اللي فيها تحصيل المال وترجع تسد حاجة أهلك تقوم بوالدك وما يحتاج إليه. ولما كرروا عليه الكلام وطول الأمر قال نستأذن الوالد، فجاء يستأذن من والده قال يا ولدي بتفوتك الدروس، تعرف قدر كل درس وكم ثوابه وكم أجره كيف حث النبي عليه، هذه أشياء النبي حث عليها بتفوتك. قال أتونا فرصة بروح فترة بارجع. قال ولكن فترة كم دروس بتفوتك؟ بتفوتك الدروس يا ولدي، ماشي أغلى من هذه. الحاشر قال أنت بس أعطنا الرخصة. قال أما إذا أنت مصمم أنا ما أمنعك، ولكن بتفوتك الدروس، أنا رثيك، كم بينقص في صحيفتك؟ وحوله فكروش كلنا. فتخلص منه باستخراج إذن وسافر. لما سافر أرسل إلى عن طريق بعض المسافرين إلى بعض التجار الذي في بلدهم، قال هذا قدرنا على تحصيله الآن، الحق به الوالد وينظر ترتيبه. فدخل عليه وسلم عليه ورد عليه السلام حلو، فما يحب الشغل بغير ذكر الله كده. فقال له فلان بن فلان ولدكم نسلم عليكم. قال عليك وعليه السلام، لكن مسكين فاتته الدروس. قال له شوف أرسل حاجة لكم. قال لكن مسكين فاتته الدروس. قال له شنا حضرتها معي. قال مسكين أنا قلت له بتفوتك الدروس، لأن أنا أفكر في الليلة كيف تمر عليه في حال قربه من ربه، كم يعشر وفاته ولو قاعد عندنا نحن ما شكونا له، ما حد في الأسرة يشتكي، نجوع يوم نشبع يوم. قلت كان بيت النبي هكذا قبلنا، ما شكينا إلى شيء ولا أحد منهم يشتكي شيء. ما أدري من غراه فاتته الدروس، شاف كلام الوالد لهذا شل الحاجة رجعها معه للدكان. قال هذا ما هو حق لفس، ما هو داربها ولا بيلتفت. أرسل إلى أهله يقول لهم حاجاتكم اللي تحتاجونها في البيت ارسلوا لي عندكم، لكم عندي هنا حساب الدكان هاتوا. صار ينفقها هو عليهم شيء. أما الوالد كلما ذكروه له قال مسكين فاتته الدروس، مسكين فاتته الدروس. ذاك تعمل معاملة مع الخلاق وعرف قيمة نقد لا تبطل عملته أبدا، فما صارت شيء من العملات يمكن يحل محله عنده في قلبه ولا فؤاده قط. حسنات وسيئات، هذه العملة حق المملكة الدائمة، حق المملكة الدائمة، عملة دولة الجبار جل جلاله. لولا الدول مغترين بصور دار، كل حد يصلح له عملة، ساعة يزيدون ساعة ينقصون ساعة يطلعون ساعة ينزلون، وكلها ستبطل وكلها ستتلاشى وتفسد، وتبقى عملة الدينار والدرهم، عملة الحسنات والسيئات. من كانت عنده الأخي مظلمة فليستحله اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. هذه العملة الخطيرة له، ما تدري أبدا تطلع دولة تنزل دولة تروح تجي، ماشي هذه العملة شغالة. ينفخ في الصور تدقدق الجبال تتفجر البحار، العملة عملة هذه، حسنات سيئات مكانها نافذة قوية. تتشقق السماوات والعملة عملة محلها هذه، حسنات سيئات ما تسقط أبدا. لا إله إلا الله، الله يجعل مآلنا خير عاقبتنا خير. هذه عملة الخسارة، عملة السيئات، كيف تطهر منها. ولما تقدم الكلام معنا على أن فيها كبائر وصغائر، قال إن الصغائر قد يكحفها ويقترن بها ما يكبرها، وجعلك أبدا. وذكر لنا أمثلة حتى وصلنا إلى عندك قول ومنها، أي من هذه المعظمات للذنوب الصغير تجعلها كبيرة، أن يتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه وإمهاله إياه حتى يصل إلى حدش أن يظن أن تمكنه من المعاصي العناية من الله. إيش عناية من الله به؟ أعوذ بالله، لأمنه من مكر الله وجهله بمكامن الغرور بالله، كما قال الله عن قومه يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما ما شيء حصل فيه، حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. لكن الذين عرفوا الحقيقة عرفوا در، قال لأن أدخل النار وأنا طايع أحب لي من أن أدخل الجنة وأنا عاصي. جاء الأعرابي كما سمعتم قصته فسأل النبي عن التوبة وعن مغفرة الذنب، ثم قال له وإلهي هذا كان إيراني لما عملته؟ قال له نعم، فشهق شهقه ومات. صح، قال واخجل ذا إذا كان ربي هو يراني حتى عفا. قال لكن كيف كان يراني على المعصية؟ ها، مات من خشية الله. الله الله. وإذا كان يقول بعض العارفين في مناجاته واخجلته وإن عفوت دافوت، قال لكن أنا أبارزك بأي وجه. الله. قال هذا يتهاون بالستر، والحق تبارك وتعالى أصبر عليه ستره. مثل منها ما يعظم خطر الذنب أن يظهر الذنب، يظهر بعد صدور منه يظهره أو وقت صدور ما بذكره، حوت الله بالله كأنها لا منقبة أو مكرومة ويتبجح بها ما بذكره أو الاتيان به في مشهد من الناس أمام الغير يشوفه. فإنه انضم الآن إلى الذنب أشياء أخرى، جنايتان مع جنايته، الذنب جناية. فأول جناة على ستر الله تعالى، فإن عادته يستر ولا يفضح عبده لأول مرة. لما جاوب واحد في حد سرقة عند سيدنا عثمان بيقيم عليه الحد، قال يا أمير المؤمنين اعف عني، أنا أول مرة ما قدمت، هذا أول مرة أنا تايب. قال كذبت، إن الله لا يفضى عبده لأول مرة. ماشي، أول مرة ما يجيبوك عند عثمان بن عفان، أول مرة يقع لك ستر وفرصة تتوب. كررت هذا حين وصلت لهنا، حط اليد لأن احنا قطعها. لا إله إلا الله، كيف ده كيف؟ فهذا جناع على ستر الله اللي يحب يستر بعباده. والثاني حرك رغبة الشر في الذين أسمعهم الكلام لما فعل المعصية وإلا عملها أمامه، حرك رغبتهم فيها. جناية ثالثة تضاعفت، هي صغيرة قام يذكرها يهتك ستر رب العالمين، يحرك رغبة الناس، أعوذ بالله، تضاعف الإثم كبر. قال فهما جنايتان انضمتا إلى جنايته فغلظت، فإن انضاف الترغيب والحمل عليه وتهيئة الأسباب له. هذا احنا وياك، أنا وياك أقول من سعيدك أنت وأنت عمل كذا صلى إيش عليك تستحي من إيش؟ هذا هذا ما عشي في هذا الأسلوب صغير أبدا، هذا أصغر صغيرة ترجع كبيرة من الكبير، أعوذ بالله. قال وتهية أسباب صارت جناية. رابعة وتفاحش الأمر، قال صلى الله عليه وسلم كل الناس معافى إلا المجاهرين، يبيت أحدهم على ذنب فقد ستره الله عليه فيصبح فيكشف ستر الله ويتحدث بذنبه ما يستحي. رواه البخاري ومسلم. قال تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فهؤلاء يشبهونهم مثلهم كما قال بعض السلف: من انتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية ثم يهونها عليه. هذه أكبر ما تجني على أخوك فيه. من انتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية ثم يهونها عليه. هذا غره سواء وضره سواء أو قعبه سوء، ما يضر أحد مثل هذا. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. الله والله. لابن عباس كلام في هذا يشوفون. ومنها أسباب عظم الذنب وكبر الصغيرة أن يكون المذنب عالما يقتدى به فيظهر ذلك للناس فيقتدون به كلبسه الإبريشم الحرير ولا خاتم ذهب، حرام. وعد صدور من عالم أشد، وأخذ مال الشبهة ولا يبالي، طلاق اللسان في الأعراض، عالم يضحك على الناس يستهزي بالناس يسخر بالناس يقولون يلعبون معنا نحن أحسن منه هذا يقتدون به. لا إله إلا الله. فالصغائر تكبر عليه. فيتبع عليها فيموت ويبقى شره. فطوبى لمن إذا مات مات الذنوب معه. فالخبر من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. حديث في صحيح مسلم. قال تعالى: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ما يخلفون بعد. قال ابن عباس: ويل للعالم من الأتباع يزل زلة فيرجع عنها ويحملها الناس عنه فيذهبون بها في الآفاق. ويذكرون أن بعض بني إسرائيل كان ناشر لشر وفساد وبعدين تاب. أوحى الله إلى النبي قال له: فلان لو كانت ذنوبك لغفرتها لك، فكيف لي؟ قل له: فكيف لك بعدد أضللتهم عن سبيلي وأوقعتهم؟ قال: عدد أضللتهم، روح ردهم. قال له: ذنب متعلق بك وحدك أغفر لك. قال: لكن دحين كيف من أضللت من عبادي وقطعتهم عن طريقي؟ من واحد مقطعتك بسببك. قال بعضهم: مثل زلة العالم العالم كمثل انكسار السفينة، فغرق ويغرق أهله، ما عاد هو، ما عاد هي وحده. هذا هو خطر، خطر تصرفات العلماء. قال: فإذا ترك العالم التجمل والميل إلى الدنيا وقنع باليسير بالقوت من الأكل وبالخلق من الثياب وما تيسر له وما توصل له يتبع يقتدى به فيكون له مثل ثوابه. قال: فحركات العلماء في الطور الزيادة والنقصان تتضاعف آثارها إما بالربح وإما بالخسرة. الزل منهم تكبر لأن عليهم فيها وظائف أخرى، واجب عليهم ترك الذنب أصلا، وواجب عليه أن يستره ويكون ندمته عليه أكثر، وأن يكون أبعد من أن يظهر على أي أحد. لا إله إلا الله. كما قال سبحانه وتعالى في بيان هذه الحقيقة: في من أكرمنا بالقرب من الجناب الرفيع. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. قد قربتك إلى جناب حبيبي المحبوب وصفوتي المختار وآتيتكن حرمة وأمومة لكل من آمن بي بسبب قرب من فرعون الحرمة رضي الله عنهم. أمهاتنا رعين الحرمة وقوموا بواجبها جعلنا الله سبحانه وتعالى ممن يحبهن بالله ويقوم ببرهن على طريق رسول الله. أمهات النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ونعم الأمهات لنا. على قدر إيمانك تشعر بأمومة خديجة وعائشة وحفصة وثودة وزينب ومنى تشعر بأمومتنا. كل ما قوي إيمانك تشعر بأمومة أقوى يضعف إيمانك. وأزواجه أمهاتهم. الله الله. هذا رعاهم صلى الله عليه وسلم رعاهن حتى في وقت ظهور أثر البشرية عليهن في غيرتهن وغيرها. لما كسرت سيدتنا عائشة الصحفة اللي جاءت من بيت أم سلمة التفت النبي وقال غارت أمكم ذكرها باسم الأموم حق المؤمنين غارت أمكم. واللي خاطبهم كانوا أكبر سن منها قال غارت أمكم. لف الطعام وجاب صحفة صالحة من حقها اللي تستعملها في البيت وأكل مع الضيوف وقال خذوا هذه الصحفة ردوها الذي لكسرتها خلوها عندها ردوها لها وترك المكسورة عندها ورد حقها الصحيحة إلى ضيف. وهي بعضهم قالوا إنها ملكه صلى الله عليه وسلم الضيف مطروحة في بيت ذي مطروحة في بيت فبادلهن سمعت. ولكن شوف قال أمكم عبر بهذا التعبير. لذا لما سألوه عن كيف نصلي عليك علمنا السلام عليك الله أمرنا نصلي نسلم عليك علمنا السلام عليك كيف أصلى عليك قال اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد وأزواجه وذريته. شوف أزواجي وذريتي ما قالوا له كيف نصلي على أزواجك ولا على ذريتك نصلي عليك صلوا علي هيا خذوا هذا الصلاة علي محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ها على أزواج النبي وذريته آله وأزواجه آله علم عموم دخلوا كلهم. فلنصعد على تفصيل أزواجه ذريته كما صليت على إبراهيم خليل نبي من الأنبياء دولة ما هم أنبياء دولة كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم جمعها لأزواج النبي وذريته صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته. فين يجيبونها وسط الصلاة فين صحابة وأزواجي وذريتي وسط الصلاة تقوية للرابطة. الله هذا من أسرار المحبة. الله تعالى ما أحب أحد كما أحب محمد. لذا ما عاد في طريق لحيازة محبة الله إلا بالصدق محبته صلى الله عليه وسلم. بل لابد من أجل تحقيق محبته من اللي يقولوا بلا محبة تعالى وأزواجه ذريته وصحابته وخاصة أمته خاصة وعمته معه ثم من أجله إخوانه من الأنبياء المرسلين وممهم كل من آمن كل من ينضم تحت اللواء حقه أجب نحبهم نواليهم. هكذا رتب الله. الله يرزقنا حقيقة محبتهم. إذن الزلة من العالم ما هي مثلها من الجاهل، تختلف. والطاعة منه ترتفع قدره. لهذا قالوا أن 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 ركعة من عالم خير من ألف ركعة من جاهل، وركعة من عارف بالله خير من ألف ركعة من عالم غير عارف. وإذا كان العارف ترقى إلى رتبة أهل حقيقة التوحيد، فنفس من أنفاسه خير من عمل العاملين. الله بالتوفيق. قال الركن الثالث تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر. اللهم ثبتنا على التوبة، اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. قال ذكرنا أن التوبة ندم يورث عزم وقصد، ذلك الندم يورثه العلم، العلم بأن الذنب يسبب فوات المحبوب وفوات المراد، فيورث ألم وندم. الندم يورثه العلم. قال والنظر في هذا العلم نظر في سبب التوبة، وسيأتي الكلام عليه. لكن الندم، الندم توجع القلب بفوات المحبوب، وعلامته، علامة الندم طول الحسرة والحزن وانسكاب الدمع، طول البكاء والفكر. هكذا الندم، هكذا يفعل الندم، ما يرفع رأسه ولا يكابر ولا يغالط ولا يدعي، ندمان. فمن استشعر عقوبة نازلة بولده أو ببعض أعزته، من هو يعز عليه، طالت مصيبته بكاؤه، مالك فيك، أثر ظاهر عليه. وأي عزيز عز عليه من نفسه؟ حد ولدك عز عليك من نفسك؟ ولا زوجتك ولا أخوك ولا قريبك؟ وأي عقوبة أشد من النار؟ إذا قالوا لا بيضربون ولدك ولا بيقطعون يده ولا بيحبسون ولا سقط من طائرة ولا حدث، قال وأي عقوبة أشد من النار؟ وأي شيء أدل على نزول العقوبة من المعاصي؟ هذا دليل أقوى. وأي مخبر أصدق من الله ورسوله؟ ولو حدثه إنسان يسمى طبيبا، ولو كان نصراني أو يهودي أو ملحد، حدثه إنسان يسمى طبيبا أن مرض ولده لا يبرأ وأنه سيموت منه لطال حزنه، قال للدكتور، حتى يوم يتكلم صوته حاله، قال للدكتور ايش فيه؟ بمجرد ما سمع الكلمة من هذا الإنسان خبر عن مصيبة تنزل بولده، خلاص تغير وتأثر، كل ما ذكرتها له يبكي. قال طيب، فليس ولده بعزم نفسه، ولا الطبيب بأعلم ولا أصدق من الله ورسوله، ولا الموت بأشد من النار، ولا المرض بأدل على الموت من المعاصي على سخط الله والتعرض بها للنار. فعلامة صحة الندم رقة القلب وغزارة الدمع. الله يرزقنا صحة الندم على جميع ذنوبنا، جميع معاصينا، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها. يا الله، وإن كم لك ليالي والدمع ماشي في العين، ها؟ ولا من رمضان يا عابد رب رمضان، كان كثير من أهل الإيمان ما يقدر يوم وليلة تعدي ماشي بقية من خشية الله ماشي، هذا في حياتهم ما يصلح. كانت عامة بيوتهم ومساجدهم ما تخلو من البكاء من خشية الله في كل ليلة وفي كل يوم. فإيش الذي نزل بالأمة؟ نوازل كبيرة. الله يفرج كروب المسلمين ويدفع البلاء عن أهل لا إله إلا الله أجمعين. قال وقال عون بن عبد الله التائب أسرع دمعة وأرق قلبا من علامته ندمان أن تتمكن مرارة تلك الذنوب في قلبه بدلا من حلاوتها فيستبدلها الرغبة بالكره والنفرة والحلاوة بالمرارة والوحشة توحش من الذنوب. الله 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 الله. ومن صدق مع الحق أكرمه بالأنفة من الذنوب، أنف منها استوحشها استقبحها. وكرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وبهذا تعرف البلية الواقعين في الكفر والذنوب والمعاصي بأنواعها، زينها لهم كذلك زينا لكل أمة عملهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، بتكلم وما يسمع، بتقنع وما يقنع، بتراجع وما يرجع، ايش مصيبة هذا؟ زين له سوء عمله فرآه حسن. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولما فرض وشرع علينا الرحمة للكل خفف على قوة الرحمة النازلة بقلب المصطفى ومن شابههم ويتابعهم من أتباعه الأقوياء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نحن فرضنا عليك رحمة وكلفناك بها، لكن بس إذا عند الحدود اللي لأنها حكمة في إبرازها لا تذهب نفسك عليهم حسرات. أنت ما قصرت ولا مراجع لك، خلاص ما عاد من عندك، خلاص مرادنا ينفذ في بريتنا. فلعلك باقع نفسك على أثارهم ألا يكونوا مؤمنين. إن شننزل عليه من السماء آية فظلت عناقهم لها خاضعين. قال فإن قلت فالذنوب أعمال مشتهاة بالطبع، وأنت تقول لي تجد مرارتها، كيف يجد مرارتها؟ كيف يجد مرارتها؟ أقول لك، يقول سيدنا الغزالي، فأقول من تناول عسلا فيه سم واستلذه ثم مرض وبدل أثر حق السم يظهر وطال ألمه تناثر شعره وتعبت أعضاءه. فإذا قدم إليه عسل فيه ما فيه الأول كما يعني مرة جابوا من سمه في غاية الجوع والشهوة الحلاوة يبغى يأكل يحب الحالي، ولكن داري إنه وسط هذا العسل السم ذاك اللي مرضه اللي تعبه. قال فهل تنفر عن نفسه عنه أم لا؟ إيش رأيك؟ بتغالط الواقع الحقيقة وبتقول لا ينفر. إذن هذا الإنسان إذا عرف ما عاد تغلبه شهوة الحلاوة ولا شهوة بالحالي يتحول مر عنده يعرف. قال بل ربما تنفر نفسه عن العسل الذي ليس فيه سم. إذا شافه لونه كما لون ذاك منين هذا؟ كيف جاء؟ من صلح فيه؟ ما بغيته؟ ايش فيه؟ نفرت نفسه مرة ذاك الواحد كما في سم رجع ينفر من كل هذا. بل يتجاوز هذا، ما عاد بعدين إذا توقع السم في أي شيء ثاني بعدين ينفر منه. قال فوجدان التائب مرارة الذنب كذلك يكون لعلمه أن ذوق كل ذنب كذوق العسل وعمله عمل السم. ولما عز مثل هذا الإيمان الذي يوقن أن أنواع الذنوب سموم، قال هذا ما عاد ينتهي إيمانهم إلى التحقق بهذا. لما عز مثل هذا الإيمان عزت التوبة والتائبون، حقيقة التوبة صار عزيزة. الله. وكان رجع الغزالي يقول لا صرنا فيكم يذفون إلى الذنب الذنب وهم غافلون ما كان ورعهم شيء. وهذا عدو في القرن السادس، عاد جاءت بعده أشياء ودواعيه سابع وثامن وتاسع وقرن العاشر عشر وقرن احنا في الخامس عشر. اللهم أصلحنا واجعلنا صالحين مصلحين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. قال وينبغي أن يدوم هذا إلى الموت، أن يجد هذه المرارة في جميع الذنوب وإن لم يكن قد ارتكبها، كما يجد متناول العسل هذاك المسموم نفرة من ماء علم أن فيه سم، ما عادش عسل لا ماء، قال ولا حتى الماء ما أبغى الماء. هو ما قد جرب شرب ماء مسموم، لكن قد علم أن المسألة ما هي عسل، ما ضره نفس العسل ولا حلاوته، ضره السم اللي فيه، وهذا السم موجود هنا خلاص، حيث وجد السم وجدت المصيبة والعلة. فكذلك صاحب الذنب يعرف أنه ما هو لكون الفعل ذاك الفعل، لكون الفعل معصية، فأي معصية هذه مسمومة خلاص، ما عاد يريد أي معصية. قال كما يجد متناول العسل نفرة من ماء علم أن فيه ذلك السم. هذا ما يتعلق بالندم، فإيش ندمنا على ما صدر من ها كم من صادق مع الله في ندامة تتحات عنه ذنوبه وتسكت ويرفع درجة، وكم من متجري على الله يذكر ذنب يتبجح به يسقط من عين الله إلى الأبد. نعوذ بالله تبارك وتعالى، نعوذ بالله من غضب الله. كيف حالنا في الندم على ما كان منا؟ مرة أنشدوا عند الإمام الحداد، واحد انشد بصوت طيب تفيض عيوني بالدموع السواكب، وما لي ألا أبكي على خير ذاهبي على العمر، إذ ولى وحان انقضاؤه بآمال مغرور وأعمال ناكر. الله على 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 كذا على كذا على كذا يقول يقول على النار أني ما هجرت سبيلها ولا خفت من حياتها والعقارب، على تركي المامور من كل واجب، وقال على أنني قد أذكر الله خالقي بغير حضور اللازم من صاحبي، فأهن على ما فات من هدي سادة ومن سير محمودة ومذاهبي، وأهن علينا في غرور وغفلة عن الملأ الأعلى وقرب الحبائب، على ما لهم من همة وعزيمة وعلى علم، ولو أنني أبكي الدموع وبعدها الدماء على ما فاتني يا معاتبي لكان قليلا من كثيرين، وما عسى يرد البكاء من ذاهب أي ذاهبي. أنشد المنشد بدأ دمع يسيل على خد الإمام، بكى وبكى وبكى وانتهى من القصيدة، وجهه أحمر من كثرة البكاء. قال لي من هذا القصيدة؟ قال هذا من قصائدكم، هذا لكم. قال احفظ من كلامه، فإذا مت يسألك أهل البرزخ عن هذا الكلام، قالوا إذا اجتمعوا يسألونك عن مثل هذا الكلام من البرزخ. لا إله إلا الله، قال أهل زماننا ما عرفوا قدر كلامنا ولا حملوا براس ولا يعرف قدر هذا الكلام إلا أهل البرزخ. وإيش رأيكم نخلي هذه الندامة والبكاء للصديقين والأقطاب والمقربين، ونحن وإياكم نقضيها أيام بعد أيام ما نعرف فيها ساعة هطول الدموع ولا انشكابها، كيف تشوفون؟ ونحن ندعي الرغبة في أخذ مواريثهم وفي تشببهم وفي حيازة أسرارهم وفي الحشر معهم، ونخلي البكاء لهم وحدهم، حقيقة الندم لهم وهم ما عملوا معاصينا ولا أذنبوا مثل ذنوبنا. هذا ما يتعلق بالندم، وهذا سر من أسرار التربية النبوية، بث من عهد النبوة في الصحابة وبقي هذه المظاهر في الأمة ولا يزال محفوظ في قوم، يقلون ويستترون. ولكن نحن إذا كنا نحب مرافقة هؤلاء القوم ورؤية وجوههم في القيام والحشر معهم ونحب التشبب بهم، لابد أن نصدق في محاسبتنا أنفسنا أين ندامتهم على ما كان منا. لا إله إلا الله. إذا لما سمعت مرأة في القرن العاشر ولد في البيت يضحك ومعقته فك فك ضحكة قوية كانت أمه تصلي فقريت المصلى قالت لا إله إلا الله، بيوت ناس في بلد طيب وينتسبون إلى أهل البيت، رجعت مثل الملاهي والمقاهي ومحلات الغفلة. ضحك إيش ذي القهقه يا ولد، هذه قهقهات من لا عليه ذنب ولا يخشى ولا يخشى، هذه ما هي في ديار الأخيار. عذبته وأخذته أم أخته وتوبته وقالت له توب إلى الله، شوف كيف تصلح بيوت طيبة تصلح فيها قهقها كما حق الغافلين لما وراهم شيء، ما يتصورون ما وراهم من حقائق المرجع والمصير. لا إله إلا قال سيد الوجود لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون. إلى الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن شاء الله يحيى فينا هذا الخير، يحيى فينا هذا الخير، لأنه علامة صدق الإيمان، صدق المحبة للرحمن، من أجله تمقت نفسك، من أجله تندم. ها لو تأملت المناجاة حق زين العابدين وهو يناجي ربه كل ليلة، شوف كيف وكأن مذنب الوجود له وكأن الخوف كله عليه، وبعد يقول ربي ولو جرت بدموعي حتى ملأت الأراضي والفيافي ولو سجدت لك حتى كما ما استحققت تكفير سيئة من ذات ولا غفر ذنب من ذنوبي، ما استحق عليك شيء، ولكن هكذا تسمعهم في الدعاء عند خاتم القرآن يقول ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة يوم قيامة الآثام، واعف عنا مرتكبنا من الحرام، وارحم بالقرآن موقف العرض عليك ذل مقامنا، ثبت بين الطراب بسور جهنم يوم نجز علي زلة أقدامنا، ونجنا بمقرب يوم القيامة وشدي زهوال يوم الطامة، ويستعطف ربه ويستعطف ربه ويستعطف ربه ويدونا أتراك تغل إلى الأعناق كفا تضرعت إليك، ما تعرضنا بتقول لنا الأكف هذه لا عناقنا في القيامة ونحن نسألك نتضرع بها إليك ونمدها إليك بتوفيقك، وقد أكرمتنا بهذا العطاء عرضها لهذا يا رب، أتراك تقول إلى الأعناق أكف تضرعت إليك واعتمدت في صلاتها ركعة وسجدا، أو تقيد بأنكار الجحيم أقداما سعت إليك، يخاف القيد على رجله الطاهرة نويرة قريبة من عهد النبوة ومن ذات النبوة، وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما من منك عليها يا سيدي، لا من منها عليك، والتي شيء تراك يظن بك يا رب تسم بين أطباق النار سماعا ثلاثة تسبيح حلاوة ثلاثة كتابك الذي أنزلته، خاف على أذنه وشوف كيف، أو تطمس بالعمى في ظلم مهاويها أبصارا بكت إليك، في خديه خطان أسودان من مجرى الدموع من خشية الله، أثرت خط من كثرة الدم. قال قائلهم وعلي بن الحسين كل ليلة 1000 ركعة مسبلا من كل عيني دمعة من بعد دمعة، وعلى هذا المثال كان زين العابدين رضي الله عنه. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن تشبهوا بالكرام فلاحوا أبصارا بكت إليك خوفا من العقاب وفزعا من الحساب، يحلف بربه وما وعجته يا رب، ما أصغت الأسماء حتى صدقت، ولا أشبلت الأنوات حتى أشفقت، ولا عجت الأصوات حتى خضعت، ولا تحركت الألسن حتى ندمت على ما كان من زلة وثارة. فيا من أكرمنا بالتصديق، عاد يقولش على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق، قال أعمالنا ما هي قائمة على شواهد التحقيق، أعمالنا ما كان، نحن مصدقين والحمد لله عندنا، لكن أكرمتنا بالتصديق على أن أعمالنا بعيدة من شواهد التحقيق، ما هي محققة لهذا الصدق، لهذا التصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق. أيدنا الله منك يا رب بالعصمة والتوفيق، أيدنا الله منك يا رب بالعصمة والتوفيق. قال هذا الندامة، وأما القصد فهو إرادة التدارك، فلو تعلق بالحال وبالمستقبل، أما تعلقه بالماضي كذلك، أما تعلقه بالحال ترك كل محظور وأداء كل فرض، وتعلقه بالماضي تدارك ما فرط، بالمستقبل دوام الطاعة وترك المعصية، صحتها في الماضي يعني صحة القصد هذا، وفي تعلقه بالماضي صحة التوبة فيما يتعلق الماضي. الله، أن يرد فكره من أول يوم بلغ فيه، من ساعة بلغت وابتدت صحيفة السيئات تنصب إلى وقت توبتك الآن، انظر يفتش سنة سنة وشهرا شهرا ويوما يوما ونفسا نفسا وينظر إلى ما قصر، إلى ما قارفه من معاصي، الله قبل ما يفتشون عليه يفتشوا ويحسنه المحاسبة، يدقق قبل ما يحاسب هناك، فيقضي ما ترك من صلاة باطلة، فإن شك في عدد ترك القدر الذي يستيقن أداءه وقبل الباقي، ولن يأخذ بغلبة طبا، يقضي ما لم يصح من الصوم أو تركه، يتعرف في المجموع بالتحري والاجتهاد بحساب الزكاة، يحتاج إلى تأمل شافع يلزمه أن يسأل عنه العلماء، والحج إن كان قد استطاع ولم يحج والآن أفلس عليه الخروج، وأن يكتسب قدر الزاد، فإن عجز سأل ليصرف إليه من الزكاة والصدقات، فالعجز الطاري بعد القدرة لا يسقط عن وجوب الحج، هذا تفتيش عن الطاعات، تفتيش عن الطاعات. فإن كان هذا تفتيش عن الطاعات، تفتيش عن المعاصي بعدين، ويذكر في كلام وتنبيهات مهمة عجيبة، وما تعلق بحقوق الخلق يتعلق بشان ثاني. والحاصل ما أحسن لتخفيف الحساب من أن يحاسب الإنسان نفسه في هذه الحياة، وما مظهر صدق الإيمان إلا إقامة الحساب على النفس. فنتوجه إلى الرحمن أن ينظر إلينا وإليكم في هذا الآن وفي هذا المكان، يا مكفر الأوزار، يا غافر الذنوب الكبار والصغار، يا من بيده الليل والنهار، يا حي يا قيوم يا غفار، كفر عنا السيئات وامحو عنا الخطيئات، وبدل السيئات إلى حسنات، وتحمل عنا جميع التبعات، يا منقذ انقذنا، ويا مغيث غثنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا، ولا تفضحنا بسيئاتنا، ولا تجعلنا يا مولانا من المبعدين عن ركب المقربين، وأعدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. فيا من رجونا ووثقنا في مغفرته وخفنا سطوته ونقمته وعقابه، حققنا بحقائق خوفك وخشيتك وحقائق رجائك والطمع بما عندك، حققنا بحقائق محبتك حتى لا ننطوي على استهانة بشيء من معاصيك صغر أو كبر قل أو كثر. فإنا نستغفرك لما قدمنا لما أخرنا لما أسررنا لما أعلنا لما أظهرنا لما أبطنا لما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، يا خير الغافرين يا خير الغافرين يا خير الغافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونعوذ بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيا من لا يغفر الذنوب إلا هو، لا تعرضنا يا مولانا بذنب لفضيحة ولا لزل ولا لمصيبة ولا لانقطاع ولا لعذاب ولا لعقاب ولا لكشف ستر. برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، تب علينا وعليهم توبة نصوحة، تب علينا وعليهم توبة نصوحة. انظر إلى ما كان منا من حيني أن بصلنا حد التكليف إلى حينه، دعوناك ورجوناك، فانظر إلى ما قدمنا وأخرنا، لشون كل نظرة رحمة يا أرحم الراحمين، نظرة كرم يا أكرم الأكرمين، نظرة عفو يا خير العافين، يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. امحو عنا السيئات وتحمل عنا التبعات وكفر عنا الأوزار والخطيئات وحولنا إلى أحسن الأحوال والحالات وثبتنا أكمل الثبات، اختم لنا بأكمل حسن الخاتمات بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.